الإمام الحافظ رحمه الله عليه من أدب الخصلاني رحمه الله تعالى في كتاب الجامع لبلوغ المرام، وعن أبي بكر بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الجنة خلف ولا بخيل ولا سيء ملك. أخرجه الترمذي وطبقه حديثين وفي إسناده ضعف.
نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب، هذا الحديث لا يصح، كما ذكر نفسه ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وفي إسناده ضعف. وقوله هنا لا يدخل الجنة، الكلام عنه مثل الكلام عن سابقه من الأحاديث. ومعنى خب، الخب مأخوذ من الخداع، الخب معناه الخداع، فالخب هو الرجل الخادع الذي يخادع ويمكر، فهذا لا شك أنه من الأخلاق الذميمة. ولا بخيل مر معنا ذم البخل، ومعنى سيء الملكة أي سيء الخلق وفاقد الرحمة مع مماليكه، مع من تحت يده. وهذا مر معنا في قضية الرفق في الرعية، فيدخل في هذا المعنى وهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث حديث قوم وهم له كارهون ثم في اذنيه نالا يوم القيامه، يعني الرصاص. اخرجه البخاري.
الانك معناه الرصاص الخالص، الرصاص يذاب ويصب في أذنه، هذا لا شك أنه من أنواع العذاب، والعذاب له أنواع متعددة وأصناف متفرقة. فمن أنواع العذاب أن هذا سمع حديثا لم يؤذن له بسماعه، فهذا من عذابه أنه يصب في أذنيه الرصاص الحار الخالص المذاب، عافانا الله وإياكم. فهذا يدل على تحريم الاستماع إلى حديث من يكرهون سماع أو من يكرهون سماعه، أي التحريم الاستماع إلى حديث من يكرهون سماعه، كأن يكون اثنين يتكلمون فيما بينهم في مجلس فيه ناس كثير يتكلمون فيما بينهم، فيتجسس ويتنصت عليهم ويسمعهم وهم لم يأذنوا له، يكون بينهما حديث خاص، فهذا من الأخلاق المذمومة، وكذلك يدخل في آداب المجلس، يدخل في آداب المجلس. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عينه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن.
وهذا حديث أيضا ضعيف جدا لا يصح. وطوبى شجرة في الجنة، والمقصود بها ثواب من يعمل هذا العمل، وهذا العمل هو أن ينشغل أو يبدأ بنفسه وإصلاحها قبل إصلاح الآخرين، يبدأ الأولى والواجب أن يشتغل بإصلاح نفسه عن إصلاح الآخرين. فإن كان عنده نوع تقصير فهذا لا يمنع أن ينصح، ولا يمنع أنه ينكر المنكر، فالذي يفهم أنه مقصر لا يجب عليه إنكار المنكر فهذا خطأ، وإنما المراد بالحديث هو أن الأولى على الإنسان اشتغاله بنفسه، بمعنى أنه يصلح نفسه أولا ثم يصلح الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعرض لنفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله الثقات.
هذا حديث صحيح. وقوله من تعاظم في نفسه واختال في مشيه، هذا نهي عن التكبر والخيلاء، أن حفظك الله، وأن الخيلاء والتكبر من أسباب حلول غضب الله، وفيه أيضا الأمر بعكسه وهو التواضع وخفض الجناح، وفيه من الفوائد إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وهو كما مر من الصفات الفعلية. وتقدم الحديث عن التكبر والخيلاء، وهنا خص أن من أنواع الخيلاء التكبر في المشي. ينبغي على المسلم أن يتواضع في مشيه، ولا يمشي مشية الخيلاء ومشية التكبر ومشية التعاظم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجل فمن الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن.
هذا الحديث عن سهل بن سعد حديث ضعيف، وإنما ورد بإسناد حسن عن أنس، ولفظه التأني من الله والعجلة من الشيطان. فمن فوائد الحديث أن الأناة والرفق مطلوبة، الأناة والرفق في الأمور مطلوبة، أنها من الله. من فوائده الحكمة في الأمور، أن الحكمة في الأمور هي سبب النجاح، الحكمة في الأمور هي سبب النجاح. ومن فوائده أن المقصود هنا بالأمور التي يذم فيها العجلة هي الأمور التي تحتاج إلى تفكر وبحث وتدبر، وأما أمور الطاعات والعبادات فالمطلوب العجلة أم التأني؟ العجلة، مر معنا هذا، تكلمنا عنه، السابقون السابقون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فهنا المسابقة والمسارعة عكس العجلة، لكن إذا كان الأمر فيه تدبر وتفكر أمور الدنيا فهنا لا نتعجل، وأما في أمور الآخرة فهنا ماذا؟ نتعجل، بل نتسابق مسابقة إليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشق سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
وهذا أيضا حديث ضعيف، ومعناه صحيح، أن معناه أن سوء الخلق شؤم على صاحبه، أي أنه عذاب على صاحبه وضرر عليه، يعني يجلب له الضرر. هذا بلا شك أن سوء الخلق يضر صاحبه ويضر أهله ويتعدى إلى أولاده وإلى أهله ويتعدى إلى عمله إلى رزقه، سوء الخلق ذلك كان شؤما على صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. اخرجه مسلم.
هذا الحديث من فوائده وسبق معنا تحريم اللعن وكثرته، وخصوصا كما قلنا إذا كان لعن المعين، أما اللعن الذي ورد فيه النص على الصفة فجائز، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتبرجات، لعن الله من ذبح لغير الله. أما ما يكون عند بعض الناس من كثرة اللعن على لسانه وعلى المعينين هذا أمر محرم، ومن عقوبته هذا الحديث. وقال أهل العلم: هذه العقوبة شاملة للدنيا والآخرة، بمعنى أنه لا تقبل شفاعته ولا شهادته حتى في الدنيا، أنه يكثر اللعن فيكون من الفاسقين فلا تقبل شفاعته، وكذلك يوم القيامة لا تقبل شهادته ولا شفاعته بسبب هذه أو هذا الخلق. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يكن حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع.
وهذا حديث موضوع شد أنواع الضعف، لا يصح. ومر معنا أن السب حرام ولا يجوز سب الآخرين وتعييرهم، وأن هذا من الغيبة. نعم.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيحدث ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه ثلاثة وإسناده قوي.
وهذا إسناد حسن، حديث الذي فيه بهز بن حكيم أبيه عن جده إسناد حسن. ويفيد هذا الحديث حرمة الكذب ولو لأجل إضحاك الناس. ومر معنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والإسلام لا يجوز القاعدة الميكافيلية التي تقول الغاية تبرر وسيلة، هذا غايته إضحاك الناس وإدخال السرور على قلوبهم، لكن لا يجوز إضحاك الناس وإدخال السرور عليهم بالكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب حتى لأجل هذا الأمر. وهذا يدخل فيما مضى معنا في حديث في صفات المنافقين: وإذا حدث كذب. وويل له، ويل كما يقول أهل العلم واد في جهنم، أو ويل بمعنى الثبور والعذاب، وهذا يدل على شدة حرمة هذا الأمر. وهذا مما ابتلي به مجتمعنا في هذه الأعصار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، ويل له. ومثله يكذب لأجل يضحك الناس، نكت. والطرف التي يكذبون معلوم يقينا أنها كذب، يتناقلونها وينقلها، أو يحدثها من عنده وينقلها ويكتبها، وتبدأ تنتشر وتطير في الآفاق. هذا أمر محرم، فيجب على المسلم أن يتحرى الصدق في أقواله وفيما ينقله وفيما يكتبه، ويكون شعاره الصدق في حياته كله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من تستغفر له. رواه هذا أبي أسامة بسند ضعيف.
وهذا حديث لا يصح أيضا، حديث ضعيف. ومر معنا تحريم الغيبة، ولكن ذكر أهل العلم أن من اغتاب رجلا فإنه يستغفر له، من باب أنه كما ذكره في مجلس بسوء يذكره بخير. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، بل نص بعض أهل العلم على أنه موضوع. نعم. وهذا الحديث أيضا من فوائده إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى، ومر معنا فيها أكثر من حديث. الألد هو شديد الخصومة، والخصم هو الذي يجادل بالباطل، فكان شديد الخصومة بالباطل. وهذا لا شك أنه من أعظم الأخلاق السيئة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. فهذا أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق: وإذا خاصم فجر. نعم.
قال رحمه الله: باب التأديب في محل الأخلاق. حديث مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
بدأ الآن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن نهى عن الشر وهو سوء الأخلاق ورهب منها وحذر منها، الآن أعطاك البديل. فبدأ بالأخلاق ماذا؟ الحسنة، مكارم الأخلاق، فرغب فيها وأمر بها وحث عليها، فذكر الأحاديث فيها. أول خلق ذكره هو خلق ماذا؟ الصدق. قال: فعليكم بالصدق، وهذا أسلوب تحضيض وحث، عليكم بالصدق. فإذا هذا الحديث فيه فضيلة الصدق وفيه التحذير من الكذب، فيه التحذير من الكذب بشتى أنواعه كما مر معنا. ما يقال كذبة بيضاء، كذبة سمراء وسوداء، الكذب كله حرام مهما كان قصد الكاذب، إلا كما جاء النص من في الحرب أو لأجل الإصلاح أو حديث الرجل زوجته. وبعض أهل العلم يقول حتى هنا لا يراد به الكذب الصريح وإنما التورية، فكما قال أهل العلم في التورية مندوحة عن الكذب. فالشاهد أن المسلم يجعل شعاره كله في حديثه وتعامله الصدق وعدم الكذب. وهذا من فوائد الحديث أن التساهل في المعاصي والبدع يجر لك أختها، تساهل في المعاصي والبدع يجر لك أختها. وهذا يذكره أهل العلم خصوصا في البدع، قال: البدعة تجر أختها. يبتدع بدعة ويتساهل، ينصح ولا يهتم، ينتقل إلى بدعة أخرى، تجتمع عليه البدع، قد يصل إلى الكفر بالله والانحلال من دينه ومحاربة الدين. ومصداق ذلك في قوله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. يبدأ يستمر في الزيغ ويتنقل من زيغ إلى زيغ، وهذا من عقوبة الزيغ ومن عقوبة البدع. فالذي يتساهل في معصية، يكذب مرة يتساهل ولا يتوب، ينصح يقول أول مرة، تبدأ الثانية تساهل، ثالثة يتساهل، حتى يصبح حديثه أكثره كذب، حتى يكتب عند الله عز وجل أنه من الكذابين. وكذلك الصدق، إذا ابتلي الإنسان في مسألة فصدق ولو كان على ضرر عليه، يبدأ يورثه الله عز وجل الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقة، أي مبالغة بالصدق. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. متفق عليه.
نعم، مر معنا ان الظن من الاخلاق السيئه، واذا عكسه في مكارم الاخلاق هو حسن ماذا؟ حسن الظن، تحسن الظن باخيك. ومر معنا ان الظن قد يكون مذموما وقد يكون محمودا، لكن ينتبه المسلم هنا إلى أنه يبتعد عن مواطن إساءة الظن، لا يتساهل في إيقاع نفسه في مواطن الظن. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زاءته صفية في المسجد، خرج معها يشيعها إلى الباب، فرآه بعض الصحابة في الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبكم إنها صفية، قال أهل العلم قطعا لمدخل الشيطان وإساءة الظن. فحسبكم إنها صفية باب عظيم لسد أو قاعدة عظيمة، سد أبواب الظنون الفاسدة وعدم إيراد النفس في مواطن التهم. يحرص المسلم على أن ينزح عرضه ومكانه عن الوجود في مواطن التهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا كل في مجالسنا نتحدث فيها. قال: فاما اذا اتيتم فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: رد البصر وحفظ الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا من الآداب التي تسمى آداب أو حق الطريق، آداب الطريق أو حق الطريق. وهذا الحديث يدل على كراهة الجلوس في المجالس المكشوفة على الطرقات، مجالس الطرقات، والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لقولهم: ما لنا بد من مجالسنا. وقول معناه ومعنى ما لنا بد أي أن مجالسهم ضيقة، بيوتهم ضيقة فيما سبق، ما يستطيعون يجلسون إلا أمام البيت على ممر الطريق. فقال: إذا أردتم أن تجلسوا، هذا يدل على الإذن بالجلوس بالشروط، يدل على أن المسألة للكراهة وليست للتحريم. فوضع لها خمسة شروط عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول ما هو؟ غض البصر. مرة ما لا يجوز النظر إليه تغض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والغض معناه حفظ البصر. وكف الأذى أي أنك لا تؤذي من يمر في هذه الطرقات، سواء كان أذى باليد أو أذى باللسان، استهزاء، الضحك، التعليق، كله لا يجوز. والثالث رد ماذا؟ السلام. لماذا ما قال السلام وإنما قال رده؟ لأنهم جالسين. مرة معنا أن من الذي يسلم؟ المار يسلم على القاعد. فقال: من الآداب أنك إذا سلم المار ترد عليه السلام. وأيضا إذا رأيت منكرا تنكره، وإذا رأيت أمرا يحتاج إلى أمر بمعروف أيضا تأمر به. نعم. هذا تكلمنا عنه في بداية الدروس في المقدمة، فيه بيان فضيلة العلم، فضيلة العلم والتعلم، في قوله: يفقهه في الدين. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة المقصود به علم الشريعة، علم القرآن والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن من علامة إرادة الله بالعبد الخير هو اجتهاده في العلم. اجتهد في العلم فهذه علامة أن الله يريد بك الخير. والعلم أنواع: استماع وحفظ وقراءة. العلم له ثلاثة طرق يجمع بينها: استماع وحفظ وقراءة. استماع وحفظ وقراءة يجمع بين الثلاث: يسمع المحاضرات والدروس ويحضرها، يحفظ المتون والأحاديث وغيرها القرآن، ويستمع للدروس ويطالع الكتب ويقرأ، يكون له ورد في القراءة. هذا كله داخل في العلم. نعم. طبعا من الفوائد إثبات صفة ماذا في هذا الحديث؟ صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه.
هذا الحديث كما مر معنا في الاحاديث الكثيره فيه بيان فضل حسن الخلق، بيان فضل الأخلاق الحسنة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أن أثقل الأشياء في الميزان هي أو من الأعمال حسن الخلق. من الفوائد إثبات وجود الميزان، إثبات الميزان يوم القيامة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، يخالف فيه المعتزلة والخوارج ينكرون الميزان. لماذا ينكرون الميزان المعتزلة والخوارج؟ لأن عندهم الذي يفعل معصية مباشرة إلى الكافر وإلى النار، هل يحتاج إلى وزن أعمال وحسنات وسيئات؟ مباشرة يذهب إلى النار، فما في داعي للميزان عندهم طبعا. أما الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج يعني الرجل نتيجته وهو نتيجته في النار أو في الجنة، لكن وضع الميزان لبيان كمال عدله سبحانه وتعالى، لبيان كمال عدله. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الذي يوزن في الميزان أو من الأشياء التي توزن في الميزان العمل. ما الذي ثقل الميزان هنا؟ الخلق الحسن، ليس كذلك؟ حسن الخلق هذا عمل أو ليس بعمل؟ عمل. لذلك أهل العلم يقولون وهو الصحيح في مسألة ما الذي يوزن في الميزان، قالوا الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: يوزن العمل، ودليله هذا الحديث، وأيضا معنا سيأتي معنا آخر حديث في الباب إن شاء الله، الله يقدرنا، سيأتي معنا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثا ثقيلتان في الميزان. والنوع والشيء الثاني الذي يوزن صحائف الأعمال، الصحيفة فيها أكثر من عمل، الصحيفة، وهذا يدل عليه حديث صاحب البطاقة يأتي 99 سجلا فتوضع في الميزان. والذي يوزن الثالث العبد نفسه، العبد نفسه يدل عليه نعم ابن مسعود ورجل السليم، حديث ابن مسعود أن يعني تكلم الصحابة على دقة ساقيه فقال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، ويؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. فجمعا بين الأحاديث قالوا أن الذي يوزن هي الثلاث كلها. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان متفق عليه.
هذا فيه فضل الحياء، وان الحياء من الاخلاق الحسنه التي ينبغي ان يتصف بها المؤمن. وهذا الحديث مر او جاء في رواية أخرى من رواية أبي هريرة وغيره الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء يقول أنت تستحي كثيرا، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء من الأخلاق أهل الإيمان. وفرق بين الحياء والخجل، الخجل هو يعني عدم الإقدام على أمر ينبغي عليك الإقدام فيه، ومثاله الإقدام في العلم وسؤال أهل العلم طبعا بأدب وبأخلاق، أخلاق طالب العلم، وترك ذلك من أجل الحياء، هذا يحرم خير كثير، هذا يسمى خجل وليس بحياء. وإنما الحياء أن تسأل السؤال بتواضع وبأدب وباحترام، هذا يسمى حياء. فالحياء من الإيمان ومن شعب الإيمان. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستطع تصنع ما شئت، أخرجه البخاري.
النبوة الأولى أي معنى أي معناه ما اتفق عليه الأنبياء سابقا ولم ينسخ، باقي هذا الحكم اتفقوا عليه. ومعناه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا محمول على معنى الذم، أي أنك أو أن الشخص الذي لا يستحي سيعمل ما يضره ويسوءه، سيقدم على أشياء محرمة فيفعل القبائح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن الذي لا يستحي سيصنع القبائح وما لا يليق به. وهذه عبارة تقال لرجل مثلا أقدم على أمر ينبغي عليه عدم الإقدام عليه، قل أنت لا تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا أيضا فيه بيان الحث على خلق الحياء وذم تركه وذم تركه. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لم تفتح عمل الشيطان، أخرجه مسلم.
هذا فيه بيان أهمية التوكل على الله مع بذل الأسباب، أهمية التوكل مع الله مع بذل الأسباب. أما التوكل دون بذل للأسباب فهذا مذموم وتواكل وليس بتوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، أي أبذل أسباب ذلك واستعن بالله ولا تعجز، أي أيضا أبذل أسباب التوفيق، والأمر كله بيد الله، لذلك يجب عليك التوكل على الله، وهذا يفعله المؤمن القوي، وهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من فوائده إثبات أن الإيمان يزيد وينقص في مؤمن قوي وفي مؤمن ضعيف، وهذا رد على المرجئة، فلو كان الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص هل هناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف؟ كلهم مؤمن وخلاص. من فوائده عدم جواز استخدام لفظة لو، إذا كان أمرا ماضيا أو كان تمنيا للشر، إذا كان أمرا ماضيا من باب التحسر وعدم الرضا بالقضاء، أو لو يطلب فيها الشر، فهنا لا يجوز استخدام لو. وأما إذا جاء بلو على وجه تمني الخير فهذا جائز، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأنه في المستقبل إذا حصل هذا الأمر مرة أخرى سأفعل هذا الخير وهو التمتع كما تعرفون. أما إذا جاءها على وجه الماضي، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا كما يقول المنافقون، فهذا من باب الماضي والتحسر على القضاء، فهذا اعتراض على القضاء ولا يجوز. وهناك عبارات ينبغي حفظ اللسان عنها فيها اعتراض على القدر من حيث لا يشعر الإنسان، مثال ذلك ما درج على ألسن كثير من الناس عندما يصاب شخص بحادث أو مرض ويكون مثلا هذا الشخص صاحب خير وفضل، يقولون فلان ما يستاهل، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره ولا يجوز. فينبغي الحرص على اللسان خصوصا في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر أو مسائل الإيمان عموما. نعم.
قال رحمه الله: وعن عيارة بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن أوضعه حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يكفر أحد على أحد. أخرجه مسلم.
نعم، مر معنا فيما سبق النهي عن التكبر والتجبر والخيلاء وعكسه التواضع، وهذا من الأحاديث أو من من الأحاديث الدالة على وجوب التواضع وخفض الجناح. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أي أمرني بالتواضع، كما قال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والله عز وجل ذكر في القرآن: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وإنما الله عز وجل يحب أهل التواضع. فهذا فيه الأمر والحث على التواضع وأنه من الأخلاق الحسنة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرق أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد بن حديث أسماء بنت يزيد نحوه.
نعم، هذا الحديث فيه بيان وجوب الدفاع عن أهل الإيمان، بيان وجوب الدفاع عن أهل الإيمان. من ذب أو من رد عن عرض أخيه بالغيب، بالغيب أي وهو غائب، فهذا فيه قوله بالغيب يدل على أن نية هذا المؤمن نية صالحة، لأن الرد عن العرض قد يكون في غيبته وقد يكون في حضوره، لكن لما رد عنه في غيبته دل على أنه لا يريد من هذا الذي دافع عنه شيء من عرض الدنيا، إنما في غيبته أدافع عنك، يقولها في كما يقولون أقولها في غيبتك وفي حضرتك، فيدل على وجوب الدفاع عن أهل الإيمان. ويزداد الوجوب هنا والتأكيد إذا كان هذا من أهل الشأن، كالدفاع عن الأنبياء، الدفاع عن الصحابة، الدفاع عن العلماء، الدفاع عن أهل السنة، الدفاع عن الأمراء ولاة الأمور، فهذا كله يتأكد هنا الدفاع أو الدفع أو الدفع عن عرض أخيه. وثواب ذلك أن الذي يرد عن عرض أخيه يرد الله عنه النار يوم القيامة. وهذا الحديث من فوائده إثبات القاعدة التي تكررت معنا كثيرا، وهي الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا لعبد الا عزا، وما تواضع احد بالله الا رفعه. اخرجه مسلم.
هذا الحديث فيه الحديث عن ثلاثه اخلاق حسنه: الخلق الحسن خلق الصدقة أو عمل الصدقة. ومر معنا جملة من الأحاديث فيها الحث على الإنفاق والصدقة في أوجه الخير: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفيه بيان أن الصدقة حقيقتها تزيد المال ولا تنقصه، لذلك سميت الزكاة زكاة من النماء، الزكاة معناها النماء، فالظن بأن الزكاة تذهب المال وتنقصه هذا ليس بظن حسن وصحيح، وإنما الصدقة تزيد المال، لأن الذي يتصدق يبارك الله عز وجل في ماله وفيما يملك، فيتضاعف المال بسبب الصدقة والزكاة. من الفوائد فيه فضيلة العفو عن الناس، وبيان أن العفو عن الناس من أسباب العزة والرفعة، لا كما يظن أهل الجاهلية وغيرهم أنك إذا عفوت عن شخص فأنت خائف وأنت ذليل وخفت منه. لا، قال: ما تزيدك أو ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لم يقل ذلة. فالعفو عن الناس في حقيقته عزة، لأنه قادر على إيذائه، قادر على أخذ حقه، لكنه عفى وأصلح، فيزيده الله عز وجل عزة ورفعة. وأيضا فيه الحث على التواضع، وأن من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا الحديث داخل في جملة قاعدة الجزاء من جنس الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أدخلوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه.
نعم، عبد الله بن سلام بتخفيف اللام الصحيح، مشدد عندك عبد الله بن سلام. يقول العلماء: ليس هناك سلام، يعني هذا الاسم من المعروفين مشدد، إلا هذا الصحابي، يعني مخفف إلا هذا الصحابي، بقية الأسماء كلها سلام، سلام نبي مطيع وغيره، أما عبد الله فهو بن سلام. يقول: يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأوامر، وهذه فوائد الحديث. فائدة الأولى: الأمر بإفشاء السلام ونشره، والإفشاء معناه نشر السلام، ومر معنا في الدروس الأولى معناه سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وفيه الحث على صلة الأرحام، هذه مرت معنا. وفيه الحث على إطعام الطعام، وأن إطعام الطعام أيضا من الأعمال الصالحة، ومر معنا أيضا، تكلمنا عنه في حديث: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها فأنل جيرانك، قلنا أنها يشتمل على عملين صالحين، وهما طعام الطعام وصلة الجار. وأيضا فيه الحث على قيام الليل والمحافظة على الوتر، صلوا بالليل والناس نيام. هذه الأعمال كلها من أسباب دخول الجنة، محافظة عليها من أسباب دخول الجنة، تدخل الجنة بسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعن تميم بن الداري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاثة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
نعم، الدين الصحيح، الدين النصيحة ثلاثا، ثلاثا معناه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها: دين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. وهذا التكرير ورد في البخاري لكنه لم يرد في مسلم، ورد في البخاري لم يرد في مسلم. وهذا الحديث من الأحاديث الذي أو التي يقول أهل العلم عنها إنها يدور حولها الإسلام، يعددون بعض الأحاديث يذكرون من الأحاديث حديث تميم الداري أنه يدور عليها الإسلام، الدين النصيحة. والنصيحة هنا شاملة للدين كله، نصيحة هي كما يعرفها أهل العلم إرادة الخير للمنصوح له، هذا في النصيحة مع أئمة المسلمين وعامتهم. وأما النصيحة لله تكلمنا عنها سابقا، معنى النصيحة لله أي أنك تنصح في كل ما تعبد الله عز وجل. توحيد نصيحة لله، طاعته نصيحة لله، الإخلاص، اليقين، غيرها كلها نصيحة لله سبحانه وتعالى. من النصيحة للرسول الإيمان به وطاعته، تصديقه فيما أخبر، انتهاء عما نهى عنه وزجر. من النصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم، السمع والطاعة، هذا نصيحة لهم. توجيههم للخير بالسر، دعاء لهم، هذا كله نصيحة. كل الضوابط الشرعية تجاه ولاة الأمر هذا يسمى نصيحة. والنصيحة لعامة المسلمين الأمر معروف، نهي المنكر، إرادة الخير لهم، توجيههم، هذا كله نصيحة لعامة المسلمين. فقوله الدين النصيحة لأنه يدخل فيه النصيحة لله ولرسول، جميع أنواع النصيحة داخلة في الدين كله، فهي فجملتها أو خلاصتها الدين النصيحة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن خلقه. اخرجه الترمذي وصححه الحاكم.
نعم، هذا حديث حسن، وفيه كما مر معنا في احاديث كثيره فيه بيان فضيله الخلق الحسن، وانه من اعظم اسباب دخول الجنه. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وغير ذلك من الأحاديث السابقة. فهذا خلاصته، فيه بيان فضيلة الخلق الحسن. نعم.
قال رحمه الله: وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم حسن الوجه وحسن الخلق.
هذا حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، فيه متروك، وهو عبد الله بن سعيد المقبري، فهو حديث لا يصح، لكن معناه صحيح: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. المال لا يمكن أن تشتري به رضا الناس كلهم، إنما رضا الناس كما مر معنا بسعيك في إرضاء الله، ومن إرضاء الله حسن الخلق مع الناس. فإذا أحسنت خلقك مع الناس وسعك وسعتكم أو وسعك الناس. فمن الأخلاق الحسنة التي أشار إليها هنا بسط الوجه، وهذا مر معنا في الحديث السابق، وهو طلاقة الوجه: أتحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجه مبتسم. هذا بسط الوجه، معنى بسط الوجه. نعم.
قال رحمه الله: وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
وهو حسن كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه بيان موقف المؤمن من أخيه المؤمن. إنما المؤمنون إخوة. وموقفه هنا موقف الناصح، فكان كالمرآة لصاحبه، يعني أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيكون المؤمن الذي أمامه يرضى له ما يرضى لنفسه، كما يكون المؤمنون كالجسد الواحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كالجسد الواحد يسعى لإصلاح وإرشاده كما يسعى لإصلاح وإرشاد نفسه، يحب له كما يحب لنفسه. فأصبح المؤمن أو أخوه يعني الصورة الأخرى له، المشابهة له. نعم. وهذا من يعني من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. نعم.
قال رحمه الله: وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه مالك في إسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمى صحابي.
وهذا الحديث مر معنا معناه أيضا، وهو حديث صحيح، وفيه بيان أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويتحمل الأذى لكنه يخالطهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر خير من الذي يعتزل. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، أيهم الأفضل، الاختلاط مع الناس أم العزلة والانصراف عنهم؟ من جماعة من أهل العلم قالوا: الخلطة أفضل، لما فيها من مصلحة الإحسان إلى الناس والنصح لهم وتوجيههم وإرشادهم. ومنهم من قال: الخلطة أفضل، العزلة أفضل، لأنك تبتعد عن أذاهم وتشتغل بالعبادة وتتفرغ لنفسك. والصحيح أنه أن العزلة أحيانا تكون أفضل ولأشخاص تكون أفضل، والاختلاط أحيانا يكون أفضل ولأشخاص يكون أفضل. من الأمثلة الرجل داعية العالم الذي يوجه الناس ويرشدهم، عنده شيء من العلم، خلطته مع الناس لتوجيههم ونصحهم وارشادهم خير من عزلتهم. وليس المقصود في الخلطة بذل الأوقات كلها وضياعها في المجالس هذا ليست المقصود به الخلطة، وإنما الخلطة المقصود يعني مخالطتهم أحيانا بحسب الحاجة، فهذا لا شك أنه أحيانا يكون أفضل وأحيانا يكون غير أفضل بحسب حال المؤمن. وهذا يدل عليه الحديث السابق، المؤمن القوي أحب إلى الله وخير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يخالط الناس وينصحهم ويأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله عن المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي، رواه احمد وصححه ابن
حبان. نعم، هذا الحديث الصحيح فيه بيان ان من اسباب حسن الخلق كما مر معنا في حديث سابق هو الالتجاء الى الله بماذا؟ بالدعاء، وهذا مر معنا فائدته. فمن الأدعية الواردة في تحسين الخلق: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا من أسباب استجابة الدعاء وأدب الدعاء، أن تعترف أولا بنعمة الله. وسيأتي معنا أدعية كثيرة فيها أن من آداب الدعاء أنك أولا تعترف بفضائل الله عز وجل، واعترف بنعمتك علي. فالاعتراف بفضائل الله من أسباب استجابة الدعاء. فما هي النعمة التي اعترف بها هنا؟ أحسنت خلقي، اعترف بأن الله هو خالقه وأنه هو الذي أحسن خلقه. فيا ربي كما حسنت خلقي حسن خلقي. نعم.
قال رحمه الله:
طبعا هذا الحديث الذكر ورد في بعض الروايات أنه يقولها عند المرآة، إذا نظر للمرآة يقول: اللهم حسن خلقي كما أو حسن كما أحسنت خلقي حسن خلقي. لكن قضية أو زيادة المرآة بالنظر للمرآة هذه ضعيفة ليس لها أصل. وأما الدعاء عام هكذا فيقوله المسلم في أي مكان. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه، أخرجه ماجه وصححه حبان وذكره البخاري تعليقا.
هذا الحديث الصحيح في باب الذكر والدعاء. ومن هذا الحديث وما بعده سيأتي جملة من الأحاديث فيها الحث على الدعاء وبيان منزلته. ومر معنا من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. والدعاء من أعظم العبادات، وسيأتي معنا حديث إن الدعاء هو العبادة. أعظم أنواع العبادة هي الدعاء، بل سمى الله عز وجل العبادة دعاء. سمى الله عز وجل العبادة دعاء، لأن الدعاء له نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالصلاة دعاء، وسؤالك الله عز وجل أيضا دعاء، لأنك تصلي لأجل أن يغفر الله عز وجل لك، فهي أصلا دعاء. قال ربكم: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عبادتي؟ عبادتي. لماذا قال عبادتي ولم يقل دعائي؟ فيه بيان أن الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال في قصة إبراهيم: سأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء أيضا عبادة. لذلك قضية الدعاء هي التي وقع فيها المشركون وغيرهم مشركي القبورية الآن، يقول لك هذا ليس بشرك. نقول: الدعاء هو أصلا من أعظم أنواع العبادة. يأتون يسألون أهل القبور ويقولون: نسألهم الشفاعة. هذا هو الشرك الأعظم الذي وقع فيه كفار قريش. فيه بيان الحديث، فيه بيان فضيلة دعاء الله عز وجل وذكره. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. فيه بيان فضل ذكر الله عز وجل، وأن الذي يذكر الله يكون الله معه. اذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من فوائد هذا الحديث يدل على أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا حرك شفتيه وأخرج مخارج الحروف، أما حديث النفس لا يسمى كلام. إذن هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون القرآن في النفس، حديث النفس في نفس الله سبحانه وتعالى، أما هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله. نقول لا، الكلام هو ما يكون يسمع. فقوله وتحركت به شفتاي أيضا يدل على مسألة فقهية مهمة، وهي أنه القراءة لا تسمى قراءة إلا إذا تحركت الشفتين. فالذي يصلي، بعض الناس يصلي وتراه مغلق شفتيه ويقرأ في نفسه، يقول أنا أقرأ في نفسي، هذه ليست قراءة وصلاته لا تصح. لا بد في القراءة أن يحرك شفتيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن حارث بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه أبي شيبة والطبراني في إسناد حسن.
هذا حديث ضعيف لا يصح، وفيه بيان فضل ذكر الله عز وجل. والأحاديث الدالة على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرة متعددة مرت معنا، وسيأتي أيضا معنا يعني أدلة كثيرة تدل على على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه من أسباب النجاة من العذاب. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله حتى حفت فيهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أخرجه مسلم.
نعم، هذا فيه بيان فضيلة من يجلس لذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس العلم، حلقات العلم، حلقات الذكر، طبعا السني حلقات الذكر وحلقات قراءة القرآن ومجالس العلم. فهؤلاء يحوزون أجورا متعددة، من هذه الأجور أن الله يذكرهم، الأجر الأول. الثاني طبعا ذكر الله لهم في آخره، قال: وذكرهم الله في من عنده. الثاني حفتهم الملائكة، والملائكة لا تأتي وتحف وتتنزل إلا على أهل الخير والصلاح وذكر الله سبحانه وتعالى. والثالث غشيتهم الرحمة، تتنزل عليهم رحمات الله ومغفرته سبحانه وتعالى. وأيضا مر في رواية أخرى: ونزلت عليهم السكينة، الطمأنينة والراحة تنزل على قلوبهم. فهذا كله من فضائل حلقات العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أن نكون ممن يذكره الله عز وجل عنده، وأن يغشانا برحمته، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. هذا لا شك أنه شرف عظيم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه. اخرجه الترمذي وقال حسن.
وهذا فيه فضيله الذكر ايضا، الصلاه، ومن الذكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه من الفوائد أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن مجالس الغفلة، فإنها تكون عليه حسرة يوم القيامة، حسرة يتحسر على هذا الوقت الذي فاته، وحسرة حين يرى المعاصي التي كتبت عليه بسبب هذه الجلسة، جلسة غيبة ونميمة ولغط. فهذا معنى حسرة عليه يوم القيامة، إما حسرة لفوات هذا الوقت الثمين عليه، وإما حسرة لأنه سيحاسب على ما كان في هذا المجلس. وفيه بيان من فوائد الحديث أن على طالب العلم وصاحب الصلاح إذا جاء إلى مجلس يحاول أن يذكر فيه أن يخرج الجالسين بفائدة وذكر لله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون هذا المجلس عليه ترة وحسرة يوم القيامة، إن في ألفاظ أخرى إلا كانت ترة عليهم، والترة هي الحسرة. نعم.
قال رحمه الله عن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان من انفق اربع تنفس من ولد اسماعيل، متفق عليه.
هذا في بيان فضيلة هذا الذكر الخاص، وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اللفظ يقوله عشر مرات، ما ثوابه؟ كأنه أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، والعتق من أفضل الأعمال، عتق النفس من أفضل الأعمال التي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: كيف أجزي والدي؟ قال لا أو والدتي، قال لا يمكنك أن تدرك إلا إذا وجدته عبدا فاعتقته، يعني عبدا فاشتريته فاعتقته وجعلته حرا. هذا في فضيلة العتق. شاهد أن هذا الذكر من فضل الله ورحمته أنه يجعل لك أجر أربعة أنفس اعتقتها. فمن فوائد هذا الحديث أيضا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث يجعل، نعم، هذا الحديث عام مطلق، وهناك أحاديث أخرى اختلف في صحتها في ذكر عشر مرات في المساء والصباح، وسيأتي بعضها. لا ضيعتنا. نعم، من فوائد هذا الحديث سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل على الأمر اليسير الأجر الكثير، وهذا لا شك أنه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، أعمال يسيرة يجعل لك فيها أجورا كثيرة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غطت خطاياه وإن كان مثل جبل البحر، متفق عليه.
وهذا من فضل الذكر هذا الخاص، وهو سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة، وجاء في رواية من قالها في يوم، أي يقولها في اليوم الواحد 100 مرة غير مخصصة في المساء أو في الصباح، وإنما الذكر عام، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والمقصود بزبد البحر هو ما يكون أبيضا يكون عند ساحل البحر، وهذا كثير يكون على الأمواج في البحر، وهذا بكثرة عظيمة، وهذا يدل كما قلنا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. عمل يسير له أجر كبير، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، تحتاج إلى توبة مستقلة. فالمقصود بحطت عنه خطاياه هي الصغائر الذنوب لا كبائرها. ومعنى كلمة سبحان، كثير من الناس يسبح ولا يعرف معنى سبحان. سبحان معناه التنزيه مع التعظيم، أي أنزه الله عن النقائص والعيوب وأثبت له الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. هذا معنى سبحان، هو نفسه معنى قدوس، كلها بمعنى التنزيه لله سبحانه وتعالى. سبوح قدوس، أي ينزه الله سبحانه وتعالى وأقدسه عن كل نقص وعيب. نعم.
قال رحمه الله عن جارية بن حارثة رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لجزئت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم.
أيضا هذا الحديث سيأتي معنا حديث كثيرة نمر عليها سريعا في فضيلة بعض الأذكار. فمن فوائده فضيلة هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زنة عرشه، ومداد كلماته. من فوائده أن التقيد بالمشروع والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام خير من الذكر المطلق غير الوارد في السنة. فهنا كانت تذكر الله عموما، فهنا بيّن لها ذكر خاص له فضل ومزية خاصة. وكلما تقيد الإنسان بالسنة كلما كان ثوابه أكثر. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
الباقيات الصالحات الواردة في القرآن أنها خير ثوابا خير مردا. فما هي الباقيات الصالحات؟ جاء تفسيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي التي هي خير ثواب وخير يعني عاقبة لك عند الله سبحانه وتعالى؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: باقيات الصالحات هي هذا الذكر، لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الباقيات الصالحات. نعم. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح.
قال رحمه الله: لا سمرة لجد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضره بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم.
هذا فيه بيان فضيلة هذا الذكر، هو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفضائله كثيرة كما مر. وفيه بيان أن هذا الذكر لا يشترط فيه أن يرد على هذا اللفظ، وإنما يجوز أن تكبر أولا وتسبح ثانيا وتحمد ثالثا وهكذا. فالباب فيه واسع في هذا التكبير في هذا الدعاء على خصوصه. وفيه إثبات صفة ماذا؟ المحبة لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الفعلية أيضا. حب الكلام إلى الله أربع. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه.
هذا في فضيلة هذا الذكر الخاص، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا قوة لي ولا انتصار ولا حول ولا إعانة إلا من الله سبحانه وتعالى. فهي التجاء إلى الله عز وجل وطلب المعونة منه. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي ورد في الحديث أنها كنز الجنة، ورد في حديث آخر أنها غراس الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردت أن يكثر كنزك وغراسك فأكثر من هذا اللفظ، كلما أكثرت كلما زاد غرسك في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله:
وعن
مالك بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو عبادة، رواه وصححه الترمذي.
نعم، اللفظ الأول صحيح، إن الدعاء هو العبادة، حديث النعمان. وأما حديث أنس فهو ضعيف لا يصح. هذا اللفظ الثاني ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو إسناده ضعيف. أما اللفظ الصحيح فهو الدعاء، إن الدعاء هو العبادة. وهذا مر معنا، ذكرنا الآيات الدالة على أن الدعاء هو من أعظم العبادات، بل هذا الحديث يدل على أن الدعاء كما مر أن الله سماه عبادة. ورواية أبي هريرة بعد ذلك: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، هذا فيه بيان فضيلة الدعاء وأهميته. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس ينشغلون، يعني يأتي في الصلاة أو يأتي لا يحافظ على الصلاة، يأتي يصلي ثم يخرج ولا ينتبه لدعائه، ولا ذكره لله عز وجل. كم مرة جلسنا يعني نرفع أيدينا؟ حاسب نفسك كم مرة رفعت يديك وجلست مدة تطلب الله وتسأله عفوه ومغفرته؟ بعضنا لا يقتصر على الدعاء إلا في السجود فقط على الصلاة. الدعاء مواطنه كثيرة، ينبغي عليك أن تجتهد في ذلك، لأنه كما قال هنا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الله عز وجل يحب الذين يلحون في الدعاء، يا ربي يا ربي، يكرر من الدعاء، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. وسيأتي أيضا جملة من الأحاديث في هذا. نعم.
قال رحمه الله: عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الاذان والاقامه الى يوم. اخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره.
وهذا الحديث صحيح، وفيه بيان ان الدعاء له اوقات تعظم فيها الاستجابه لله سبحانه وتعالى، ان الدعاء له اوقات تعظم فيها الاستجابة لله سبحانه وتعالى. من هذه الأوقات بين الأذان والإقامة. جاء الأذان،
الله أكبر
الآن. هذا الحديث سبحان الله من تقدير الله عز وجل أن هذا الحديث جاء على وقت الأذان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، يغفر لنا ولكم ولوالدين أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا كما قلنا وقت استجابة للدعاء. فالمسلم يحرص على أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والمغرب، حين يكون في السجود، آخر ساعة من العصر وهو مسافر، حال المطر، هذه كلها أوقات استجابة للدعاء. ولكن هذا لا يعني أن تنقطع عن الدعاء في غير هذه المواطن، دائما يكون قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ربكم حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا. اخرجه الاربعه الا النسائي وصححه الحاكم.
هذا فيه اثبات ان من اسماء الله عز وجل الحي والكريم سبحانه وتعالى، وفيه اثبات ان الله أيضا من صفاته الاستحياء، استحي من عبده، صفة فعلية ثبتها تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفيه أنه العبد إذا رفع يديه لا يردهما صفرا، صفرا أي بدون ثواب وبدون نتيجة. فدعاء العبد جاء في الحديث الآخر لا يقول أحدكم دعوت الله دعوت الله ولم يستجب لي، وهذا فيه سوء ظن بالله، وإنما يدعو الله. وجاء في الحديث الآخر أن العبد إذا دعا الله بين أمور، إما أنه يستجاب له بما طلب، وإما أنه يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه مقابل ما دعاه. هل تعلم أن هذا الأمر الذي دعوت به خير لك يقينا أو لا تدري؟ لا تدري، فيصرفه الله عز وجل عنك، أو يصرف عنه عنك شر آخر وأنت لا تشعر، صرف عنك شر بسبب دعائك وأنت لا تشعر. الثالث أنه يؤخر لك ثواب دعائك إلى يوم القيامة، فإذا هل يرجع صفر أو أنه حصل نتيجة؟ حصل نتيجة. بين هذه الثلاث، إما أن تستجاب له عين ما طلب، أو أنه يبعد عنه ويصرف عنه من الشر ما لا يعلمه بسبب دعائه، والثالث أنه يؤخر له الثواب إلى يوم القيامة، وهذا معناه أن يردهما صفرا. نعم.
وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله صواعق منها. حديث ابن عباس عن أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن.
نعم، هذا الحديث ليس بحديث حسن، وإنما هذا ضعيف، فهذا من الأشياء التي لا يعني يصح فعلها، مسح الوجه بعد الدعاء، فالحديث فيها صحيح، الحديث فيها عفوا ضعيف ولا يصح، ونص بعض أهل العلم على نكارة هذا الحديث، فهذا إذن ليس من السنة، وإنما تدعو الله ترفع يديك، إذا انتهيت تنزل يديك ولا تمسح بهما وجهك. إذا مسح الوجه هذا ضعيف لم يصح فيه حديث. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس في يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيها ايات واحاديث كثيره، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى الصلاة الدعاء، الصلاة معناها الدعاء، والصلاة من الله معناها المغفرة، ومن العباد معناها الدعاء. هذا ثبت عن أبي العالية في صحيح البخاري، الصلاة من الله أي مغفرة، والصلاة من العباد أي الدعاء. نعم. الآن سيأتي جملة من يعني لما ذكر الأدعية والأذكار، جملة من أذكار الصباح والمساء والأذكار الاستغفار نمر عليها مرورا سريعا. نعم.
قال رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وواثق ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري.
نعم، هذا سيد الاستغفار، وهذا يدل على أن الأذكار تتفاوت بينها في الفضائل، كما أن القرآن يتفاوت في المكان والفضل بين آياته، مثل آية الكرسي أفضل القرآن، فأفضل الاستغفار وسيده هذا الدعاء، ينبغي يعني حفظه والاعتناء به. ومن مما يفيد هذا الذكر أن الدعاء ينبغي أن يكون قبله، مثل ما مر معنا سابقا، يكون قبله الاعتراف بالنعمة بفضل الله والاعتراف بالذنب. أين الاعتراف بالنعمة في الحديث؟ اللهم أنت رب، لا إله إلا أنت، كل هذا نعمة، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك، ثم بدأ يدعو أعوذ بك من شر ما صنعت. أين الاعتراف؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي. فالاعتراف بالذنب من أسباب قبول الدعاء وقبول المغفرة من الله. نعم.
وعن عمر رضي الله عنهما قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم اني اسالك العافيه.
هذا يدل على ان هذا الدعاء من اذكار الصباح والمساء. نعم.
اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي.
روعاتي معناها فزعي وخوفي، يعني أقلب خوفي إلى أمن وأمان وطمأنينة. نعم.
واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فضلي وأقول بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي والمالة وصححه الحاكم.
أغتال يعني أقتل أو أوذي أو أهلك بخفية، مما كما يسمى الاغتيال، يأتيه بخفية، يأتيه الأذى بخفية، فاستعاذ هذا المسلم من هذا الأذى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحرر عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم.
هذا دعاء عظيم ينبغي علينا يا أخوة أن نحفظه. كثير من الناس كان غنيا ثم انقلب إلى فقير، كان والبلاء أكثر أن يكون متدين ثم ينقلب إلى فاسق، أو يترك الدين ويترك الطاعة ويترك الصلاة، يكون محافظ على الصلاة يترك الصلاة. فتغير هذا العبد كما قال عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن أسباب الثبات، ثبات النعم وثبات الدين، أن تلتزم بهذا الدعاء. اجعل هذا الدعاء مهم عندك: اللهم إني أعوذ بك من زوال النعمة نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الليل وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم.
نعم. هنا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين. الإنسان يبتعد عن الدين ما استطاع، لأنه يغلبه ويؤذيه فلا يستطيع سداده، فيجلب له الهم والغم. وغلبة العدو وكذلك شماتة الأعداء، هذا مما من أعظم ما يستعيذ به المسلم، أن يشمت به عدوه فيستهزئ به ويسخر منه، فهذا مما استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن هريرة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه حبان.
نعم. هذا أيضا من الأذكار والأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد. والصمد معناه الذي تصمد إليه الحوائج، أي ترجع إليه الخلائق في حوائجها، تصمد إليه الخلائق. وقيل الصمد معناه السيد الكامل في سؤدده، هذه عبارات السلف في الصمد. وهذا الحديث يدل على أن هذا هو اسم الله الأعظم، لأن هناك خلاف بين أهل العلم فيما هو اسم الله الأعظم. هذا الحديث يؤيد من قال بهذا القول أن اسم الله الأعظم هو هذا الدعاء. ويذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم إلى أن اسم الله الأعظم هو اسم الحي والقيوم، واسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان كما يقول ابن القيم في النونية. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح يقول: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. واذا امسى قال مثل ذلك الا انه قال: واليك المصير. اخرجه الاربعه.
نعم، هذا ايضا من اذكار الصباح والمساء، اذا اصبح يقول هذا الذكر واذا امسى يقوله. نعم. النشور معناه البعث. نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال: كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. متفق عليه.
وهذا مصداق الايه، يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
قوله: وكل ذلك عندي، ماذا أفاد عندنا؟ اعتراف بالخطأ والذنب، كل ذلك عندي، أنا مقصر معترف. نعم.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي في كل شر. اخرجه مسلم.
نعم، وهذا ايضا من الادعيه المهمه. نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم.
هذا حديث حسن، وفيه سؤال الله عز وجل العلم، وان يكون العلم علم نافع وليس علم ضار. نعم.
وللترمذي في حديث ابي هريره نحوه، وقال في امره: وزدني علما والحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار. واسماؤه حسن. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء: اللهم اني اسالك من الخير.
هذا يفيد ان المسلم او يعني ينبغي عليه العناية بأهله فيعلمهم ما يجهلون ويعلمهم ما يصلحون. نعم.
اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عار به عبدك ونبيك. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واعوذ بك من النار وما قرب منها من قول او عمل، واسالك ان تجعل كل مطاعم قضيته لي خيرا. اخرجه قتاده وصححه حبان والحاكم.
وهذا فيه بيان ان من اسباب استجابه الدعاء ومن الاداب في الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء له صور كثيره، قد يدعو بإثم قطيعة رحم، هذا اعتداء في الدعاء. قد يدعو بأمر لا يحق له أخذه، فهذا اعتداء في الدعاء، كان يقول: يا ربي لا تميتني، هذا اعتداء في الدعاء، كل إنسان سيموت، يعني أقصد مطلقا. ومن الاعتداء في الدعاء جعل الدعاء كأنه موعظة، هذا اعتداء في الدعاء، يأتي تفصيل الأمور. بعض الناس في القنوت يزيدون في الدعاء ويدعون طويلا، ويجعلون الدعاء كأنه ماذا؟ كأنه درس، ليس بدعاء، موعظة. اللهم نجني إذا دخلت القبر وجاءني الدود وأكلني وكذا وكذا، فقلب الدعاء كله إلى موعظة. جاء في صحيح مسلم أن ابنا لسعد بن أبي وقاص قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي في الجنة. فقال: يا بني، هذا اعتداء في الدعاء، إن الله لا يحب المعتدين، وإنما قل: اللهم إني أسألك الجنة وأجرني من النار، كما قال عليه كما في الدعاء هنا: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ، دعاء عام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، دعاء عام، هذا من آداب الدعاء. نعم.
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
هذا فيه فضل هاتين الكلمتين: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ومر معنا قضية الثقيلتان في الميزان أنها دلالة على أن من الأشياء التي توزن ما هي؟ الأعمال. ثقيلتان في الميزان، وختمه لهذا الكتاب بهذا الحديث من حسن سياقه رحمه الله تعالى، لأن هذا الحديث هو آخر حديث أيضا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبهذا بحمد الله ونعمته وفضله انتهينا من الكتاب مرورا على أكثر ما أو جملة من الفوائد على كل حديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأعيد وأكرر الثناء على هذه الدولة المباركة، أسأل الله عز وجل لها زيادة الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكفيها شر الحاقدين والحاسدين والعابثين، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا. وكذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومشايخ هذه الدولة الكرام، فلهم أيدي يعني أيدي خير وفضل وإحسان على هذه أو أهل هذه البلاد والبلاد الأخرى جميعا. وكذلك نشكر الأخوة في أوقاف دبي، جزاهم الله خيرا على الإذن لهذه المحاضرة. وكذلك نشكر الأخوة في مركز رياض الصالحين والقائمين عليه، والإخوة الضاعن الكرام جزاهم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي والدهم ويزيده صحة وعافية ويجزيهم جميعا خيرا. ونشكر المشايخ القائمين على هذه الدورة، الشيخ محمد غالب والإخوة معه، وبارك الله في الجميع. وأشكركم جميعا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فجزاكم الله خيرا جميعا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.